نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فنشكر لإخواننا من مصر الشقيقة والذين لأهل الإسلام لهم معهم رحم، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بماريا القبطية المصرية. نشكر لهم اهتمامهم واتصالهم للتنسيق لإقامة هذه المحاضرة المختصرة عبر الأثير، والذين اجتمعوا في مدينة الغردقة لسماعها وفي مختلف أنحاء مصر عبر البث، وغيرهم ممن يشاركهم. ونسأله سبحانه أن يجعل في هذه الكلمات التي سنتكلم بها في هذا المقام خير وبركة للمتكلم والسامع. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. فأجعل هذه الكلمة في التفقه في أثمن كلمة وأعظم كلمة يتكلم بها المسلم. وما جاء في فضلها وأحكامها، إنها الكلمة التي قام عليها سوق الجنة والنار، والتي يتمايز بها المؤمنون مع الفجار، والتي من قالها دخل الجنة، والتي ثقلت ورجحت ولم يعدل مثلها شيء في الوزن من مخلوقات الله بأسرها، فوضعت في كفة هذه الكلمة. والسماوات السبع ما فيها من نجوم وكواكب وأرضين وعرش وكرسي، لا إله إلا الله، والمجرات في كف، والأرضين السبع، رجحت هذه الكلمة. والكلمة وهي الكلمة التي يجتهد من دخل، فجأته السكرات في قولها، يجتهد في أن تكون آخر كلام يودع به الدنيا، وحينئذ لابد أن يكون عارفا معناها منقادا لها حتى تنفعه بعد وفاته فيدخل الجنة. هذه الكلمة أكثر العامة يقولونها حتى تصح صلاتهم، يقولونها فقط عند التعجب من شيء أو إظهار التضجر، لا يقولونها متدبرين لها منقادين لها عارفين معناها. يقولها اليوم ملايين الناس ولم يحققوها، بل أتوا بضدها فذبحوا للأضرحة وذبحوا للأولياء وأقاموا الموالد البدعية لتلك الأضرحة، كمولد البدوي في طنطا وغيرها، وكمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون الأولياء والأنبياء من دون الله، وهم يقولون نقولها إنها، وحينئذ لا تنفعهم، إنها كما ذكرنا لا إله إلا الله. أولا ما معنى هذه الكلمة الطيبة وما دليل ذلك؟ واليوم إذا قلت لعامي ما معنى لا إله إلا الله قال لك نعم، منفرا عن مواصلة تحقيق الكلام معه حتى يعني لا يحب أن تكتشف جهله، يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معروف يا أخي، لا إله إلا الله هكذا، أو يقول لك لا خالق لا رازق إلا الله، أو يقول لا معبود إلا الله، وكل ذلك خطأ. فإنه لو قال معناها لا إله إلا الله لفسر الماء بعد الجهد بالماء وما استفاد شيئا ولا أفاد، ولو قال معناها لا خالق لا رازق لا مالك لا مدبر للأمر إلا الله لوافق كفار قريش في مجمل توحيدهم، والذين حاربوا النبي ورادوا قتله، فإنهم كانوا يقولون أن الله وحده الرازق وهو الذي يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت وميت الحي ويدبر الأمر ويحيي ويميت وينزل المطر ويغيث من الغرق، كل ذلك يقولون أنه الله. فلو كان هذا معناها لما قاتلوا النبي وأرادوا إخراج وأخرجوه من مكة، حتى قال كما في سنة أبي داود لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لما أخرجوا؟ روى أبو داود بل الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أبيض وضيء الوجه ما قدر نعمة الله عليه بالجمال، كفر بالرحمن وعاند النبي وكذبه، وضيء الوجه جميل الوجه، أحول له غديرتان، يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى، هذا عمه أبو لهب. فلماذا كذبه أبو لهب مع أن أبو لهب نفسه وأبو جهل وعتبة وغيرهم من صناديد قريش وكفار مكة كانوا إذا سئلوا عن من يدبر الأمر ويحيي ويميت وينزل المطر ويخلق السماوات والأرض يقولون الله، قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. معنى قوله تعالى أفلا تتقون ما دام أنكم تؤمنون بإفراد الحي القيوم بالربوبية إجمالا فتقولوا هو الذي يرزقنا من السماء والأرض وهو الذي يملك السمع والأبصار وهو الذي يخرج الميت من الحي، البيضة تكون ميتة يخرجها من الدجاجة ويخرج إيش الإيش الحي من الميت سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر الأمر، فإذا أفردتموه في ذلك فلازم ذلك أن تفردوه في العبادة. كيف تقول لا شريك له في الخلق في الرزق تدبير الحياء والإماتة وتقول له شريك في العبادة؟ هل شارك البدوي مع الله في الخلق؟ ست زينب نفيسة قاضي الحاجات عبد القادر الجيلاني حتى رسول الله حتى عيسى بن مريم شارك الله في الخلق، في الرزق، في التدبير، في الإحياء، في الإماتة، في التشريع، في ما ليس له شركة في أي شيء، ليس لهم شركاء، ليس لله شركاء. نعم، فإذا لم يكن له شركاء في الخلق والرزق والملك والتدبير ونحو ذلك من الأفراد الربوبية، فلا يجوز أن تجعل أيها المسلم أو أيها العبد العاقل أن تجعل له شريكا في العبادة. فلما قال الشيخ عبد الوهاب: فلما بعث النبي إلى قوم أقحاح يعرفون اللسان العربي فقال لهم: قولوا لنا تفلحوا، فأنكروا عليه، فدل أن معنى الإله إيش؟ المعبود. لأنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا أن معناها لا معبود حق إلا الله، فقالوا لا، هناك معبودات أخرى، اللات والعزى، ندعوها، نطلب الشفاعة عندهم. قال الله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، قالوا ما نعبدهم أي ندعوهم ونذبح لهم إلا ليقربونا عند الله زلفى، ما نطلب منهم ينزل المطر ولا يشفون المرضى، نطلب منهم أن إيش؟ أن يشفعوا لنا عند الله. فنقول حينئذ حكم الله عليهم بالشرك. ولو قالوا ما نطلب منهم إنزال المطر، لأن مجرد طلب الشفاعة منهم عبادة لهم، فهم إذا قلنا لهم ماذا تقولون في طلب الشفاعة منهم، نقول يقولون ندعوهم نذبح لهم، نقول إذن عبدتموهم ولو سميتموها طلب شفاعة، هي عبادة لهذه الأوثان واليوم الأضرحة. فمن ذبح للبدوي ودعاه ليشفع له عند الله كمن يقول شل الله يا سيدنا البدوي، يعني أعطنا شيء لله، هذا دعا البدوي. ولو قال اشفع لنا أيضا دعا، لا فرق بين يقول يا بدوي اعطنا، يا بدوي اشفع لنا عند الله، كله دعاء له، لا فرق بين يتخذ البدوي واسطة عند الله أو يدعو البدوي لينزل المطر، كل هذا وهذا دعاء له، دعاء له. فكله شرك أكبر مخرج من الملة، محبط العمل. لا ينفع هؤلاء الآن صلاتهم، لا ينفعهم صومهم، وهم يتجمعون في طنطا في مولد البدوي أو يتجمعون في سوريا في مسجد خالد بن الوليد، في حمص في مسجد خالد بن الوليد، أو يتجمعون في العراق في مسجد الحسين، كل هؤلاء يتجمعون في المساجد ويدعون هذه الأضرحة من دون الله، ليسوا على شيء، هم على شرك، يجب أن يتوبوا منه، لأن الدعاء عبادة وهو حق محض لله، لأنه الخالق الرازق. فلا يجوز أن تشرك أيها المسلم، أن تشرك غير الله فيه، فتدعو الله تارة وتدعو الأوثان تارة أخرى. قال الله تعالى في كتابه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك كان أعظم ذنب عصي الله به ليس نكاح الأم، وليس كما قال، نعم، كما أخذت الكلمة هذه على عايض القرن لما قال: أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض تعاطي المخدرات. هذا غلط كبير، لأن النبي وإن كانت المخدرات جريمة عظيمة، لكن أعظم منها ما نص النبي عليه، فقال فيما رواه من؟ البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليل تجارك. فحينئذ لا يحل لمسلم أن يشرك بربه الذي خلقه ورزقه وخلق آباءه من قبله، فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا، أفرد الله بالعبادة، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، سبحان الله الموحد عنده حجة بيده، هذا القرآن الذي طالما تركه في الرفوف هكذا مغبر ما يقرأ منه إلا في رمضان، حجة في يده لكن ما يعرف قيمته إلى أن يرفع يوم قبل يوم القيامة. فمن علامات يوم القيامة الكبرى رفع المصاحف، منه بدأ القرآن خرج من الله وإليه يعود، في اتفاق العلماء من سلفنا أن القرآن سيرفع آخر الزمان من المصاحف ومن الصدور، فلا تستطيع أن تقرأ منه حرف واحد. فهذا حجة، الآن حجتك بين يديك. لو واحد كافر كذبك فقال لك ما الإسلام وما محمد، قل له الإسلام هو دين الله أمر بالصلاة والصوم، ومحمد آخر الأنبياء، حجتنا هذا القرآن، هو محمد جاء به. إذا جئت بمثله فإن محمد كاذب، معناه خذ 10 سنين جيب لي 3 آيات، لا تحداه بآية، القرآن ما تحدى بآية ترى، ولا تحدى بآيتين، ولا تتحدى بآيتين، لا تحدى إذا كما تحدى القرآن حتى لا تقع في الغلط. القرآن تحدى بأقصر سورة، بسورة مثل الكوثر 3 آيات، فلا تقول للكافر أتحداك جيب لي آية، لا تستعمل إلا أسلوب القرآن. أقصر شيء تحدى به القرآن إيش هو؟ سورة. فأتوا بسورة من مثله، ما قال بآية. قال شيخنا محمد الخضر الشنقيطي تلميذ صاحب أضواء البيان، قد وجد في كلام العرب مقطع من كلامهم في بعض الأشعار يشبه نوع شبه بآية، أو كما قال القرآن ما تحدى بآية ولا تحدى بآيتين، أتحدى ب3 آيات متتاليات تأتي بها ما تستطيع. مسيلم الكذاب لما جاء يتحدى بالقرآن، يتحدى القرآن، قال إنما يا أنت ضفدع أو ضفدعين، نقي إنما نصفك في الماء ونصفك في الطين، هذا قرآن؟ ولا كما قال خالد بن وليد في الرد عليهم لما قال اعطوني بكلام هذا الكذاب وش يقول، فأعطوه، فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هذا القرآن ائتني 3 آيات ما يستطيع. في حجه على التوحيد، على النبي محمد، على أنه حق هذا الإسلام والتوحيد الذي جاء به محمد، هذا القرآن حجة لك. نصراني نادى في لبنان وفي كل مناطق فيها عرب النصارى، في مصر فيها أقباط، في لبنان فيها أقباط نصارى، في تركيا، في قال ائتوني بسورة، والله إيميله سنين مديدة ما فيه ولا سورة، وكان يأمل أن واحد من عرب النصارى يأتيه بسورة بما تعلمه في الجامعات العربية أو الأشعار، أو ما استطاع أن يأتي أحد بسورة فعرف خيبته. إذن هذا التوحيد حق، والإسلام حق، ومحمد حق، والجنة حق، وعيسى بن مريم حق، ولكنه ليس له أب، وأن الله أباه باسم الأب والابن والروح القدس، بل أن الله بكلمة كن أوجده في بطن أمه مريم بكلمة من بروح من، هو كلمة الله وروح منه، فالروح كانت بسبب أمر الله بتكوينه في بطن أمه مريم، وليس أن الله أبا له تعالى عما يقولون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا شبيه له ولا مثيل. قلت لنصاراني يشرك ويدعو عيسى من دون الله، فإذا كان هناك ناس يدعون الأضرحة فالنصارى يدعون عيسى، نعم، فقلت لهذا الذي يدعو عيسى من دون الله ويشرك ولا يوحد الله، مع أن عيسى ما شارك الله في الخلق ولا في الرزق، هو نبي من أنبياء الله ورسله من أولي العزم، كما هو نبينا محمد نبي وهو جاء قبل نبينا محمد بخمسمائة عام، وصدق النبي بقوله ويأتي من بعد رسول اسمه أحمد، وهو في أناجيل النصارى الصادقين الذين لم يحرفوا هذه الكلمة، كما ذكر لي سائق أجرة في دمشق ركبت معه وصلني قال ترى أعرف إنجيل عندنا ذكر فيه نبيكم، هؤلاء الذين صدقوا وإن كانوا لم يزالوا كفار لكن صدقوا في هذا. لماذا لم تبرزوا هذه النسخة، نسخة برنابا أو النسخة اللي فيها التبشير بنبينا محمد، لماذا تخفوها؟ ثم قلت لأحد القساوسة في بريطانيا أو البابوات، قلت له وهو خارج من كنيسته، أنتم تقولون أن عيسى مات يوم، قال بل نقول ثلاثة أيام، هي روايات عندهم، بعضهم يقول قتل يوم بعضهم يقول ثلاثة أيام، قلت مشيتها له، قلت يلا قتل ثلاثة أيام مو بيوم، في هذه الثلاثة أيام اللي تدعون أنه مات فيها عيسى من كان يسير العالم السفلي والعلوي، من يدبر الأمر وقتها، من يخرج وقتها الحي من الميت وميت من الحي، ومن يرزق الناس ويمرض هذا ويشفي هذا؟ ها سكت ولم يأتي بحجة، إنما هو الله وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو قلب الموحد لله الموقن بالغيب الذي أنزله على محمد القرآن والسنة، والمؤمن برسله والقرآن، هذا هو صاحب القلب السليم. عباد الله، وحينئذ لا بد أن نعرف فضل هذه الكلمة فنستمع إلى فضلها. خرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني دعاء خصني به أدعوك به، فقال الرب لموسى يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، فكأن موسى عندما سمع كلام الله في الأرض وخط له التوراة بيده طمع أن يكون له خصوصية فيما يدعوه به، كما طمع أن يراه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف يراني، فسوف تراني. سبحان الله، نذكر موسى، وهذا المحاضرة موجهة لإخوان في مصر، وموسى كان يعيش في مصر سبحان الله العظيم، والآن نذكر موسى وقصته معروفة مع فرعون، والله كررها لعظم شأنها، كررها عدة مرات، مرة طول فيها قصة موسى مع فرعون، مرة أجملها كما في النازعات، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نعم، وطولها إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها أذلة يستضعف طائفة منهم إلى شيعا وجعلهم شيعا إلى آخر ما قال، فتارة يطول فيها سبحانه قصة، تارة يجملها وتختصر سبحانه وتعالى أهميتها، وجرى هذا كله في مصر في المكان الذي تعيشون فيه سبحان الله، ونصر الله موسى عليه، لأن موسى نصر التوحيد وهو من أزف وعزم من الرسل، وفرعون كان يدعو للشرك الأكبر يدعو عبادة نفسه، فنصر الله موسى عليه. المهم موسى طمع عليه السلام أن يكون له دعاء خاص يدعو الله به، كأن موسى يقول يا رب ما يكون أحد يعرفه من العامة، أنا فقط أدعو، يعني يحبس هذا الدعاء العام وأنا فقط أدعو، يحبس علمه، يحبس علمه، طمعه في أن يقترب من ربه بخصوصية. سبحان الله، فالله أكرمه بسماع كلامه، حتى قال يا ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر المكان فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة سبحانه وتعالى وقام تائبا مستغفرا. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فبين الله له أن هذه الكلمة لا يختص بها أحد، لا مرسل ولا ملك مقرب، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، إنما هي لكل الناس متاحة، ما يختص بها أحد. الله أكبر، الحمد لله ربنا حمدا كثيرا أن جعلتها لكل أحد، فقير في كوخ، ملك في قصر مشيد، كلهم يستطيعون أن يقولوها وتدخلهم الجنة، هذه الكلمة بإذن الله تكون سبب في دخولهم الجنة. الله أكبر. قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وضعنا في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت لا إله إلا الله. ففهم بعض العلماء هذا الحديث على ما فهمه فهم الحديث صاحب البطاقة أن ثقلت هذه الكلمة وطاشت الذنوب كلها لمن حقق التوحيد تحقيقا عظيما، صارت عنده يعني حسنة كبيرة لدرجة أن قد أنه حصل صاحب البطاقة على ذلك الفضل فطاشت الذنوب من أجلها. لكن هذه مغامرة، لا يجوز لأحد أن يقول مثل هذا الكلام، يقول أنا فقط أوحد الله وأصلي نعم وأذنب وأذنب فأكون كصاحب البطاقة، من هذا المغامر اللي يقول بالكلام هذا؟ الله قال اتقوا الله حق تقاته، وقد يفعل الذنوب حتى ينحل فيقع في أكبرها والكفر، معاصي بلد الكفر كالزنا وشرب الخمر وتعاطي الربا، عقوق الوالدين، هذه قد تتابع بك وتقطع السير بينك وبين الله حتى تصل للشرك. فاحذر الذنوب يا عبد الله صغيرة وكبيرة. نرجع في الموضوع مرة أخرى. فقال لرجحت لا إله إلا الله، أتعرفون ما معنى هذا الكلام؟ أنتم مثلا تعرفون المجرة التي نعيش فيها، درب التبانة، كم بيننا وبين أحد النجوم، النجم الأزرق اكتشفته وكالة الفضاء قريبا، قيل عملاق الشمس تكون عنده نقطة، بين الأرض وبين النجم الأزرق 9.3 مليار سنة ضوئية. السنة الضوئية كم تساوي كيلو؟ كم كيلو واحدة سنة ضوئية؟ تساوي 146 تريليون كيلومتر. الله أكبر. وهذاك 9.3 مليار، وبين كل مجرة ومجرة أبعاد سحيقة، هذا كلها الشموس والأقمار هي توابع وتوابع الأقمار من الكواكب، والكواكب العظمى والصغرى والشمس والقمر كلهن، السماوات السبع والعرش والكرسي، وضعنا في كفة. وتعرفون سعة العرش، يقول النبي ما الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلات، السماوات كلها 9، النجم الأزرق وكذا، موضع قدم الجبار له قدم تليق بجلاله، موضع قدم الكرسي كما قال ابن عباس كما روى ابن أبي شيبة في كتاب العرش. لا إله إلا الله، هذه السماوات في الكرسي كحلقة مثل هذا الخاتم ملقاة في صحراء، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على الحلقة، على الكرسي أو على الحلقة نافع. فهذا كله يوضع في كفة، لا يوضع في كفة تزل لا إله إلا الله. فعيب بعد هذا الفضل على الإنسان لا يعرف فضلها، لأن مع الفضل الكبير هذا لا يصيب فضلها إلا من عرفها وانقاد إليها. ولذلك كان يحضر درسي في هذا المكتبة، هذه المكتبة في المسجد، أخ شخص بريطاني، بريطاني من أصل بريطاني، كان والده باقي مشرك النصرانية، صار عنده سرطان أو مرض مميت، المهم صار ملازم والده من باب أن بالوالدين إحسان، حتى لو مشرك صاحبه في الدنيا معروف، كان يعني مع والده واتصل علينا أظن بريطانيا، قال الحمد لله بشركم، أو يسأل يعني عفوا، يقول والدي قال أعرف أن لا إله إلا حق، وأعرف أن هذا الإسلام يعني حق. فقال لي تكفيه؟ قلت لا، حتى يشهد بها وينقاد إليها. اليهود يعرفون لا إله إلا حق ومحمد حق، قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أباءه، لكن كذبوا وإن فريقا منهم اللي يكتمون الحق. فقلت له حتى ينقاد، فراح مرة ثانية يراود أباه لينقاد، قل لا إله إلا الله يا أبي منقاد لها، أنه فعلا لا معبود حق إلا الله وانقاد لها، واترك عبادة عيسى واكفر ما دون الله من عبادة عيسى من المهم سبحان الله. قبيل وفاته انقاد لها وشهد أن لا إله إلا الله منقاد لها وتوفي على الإسلام، وكاد أن يموت وهو لا يعرفها ولم ينقاد إليها. فلا بد أن ينقاد إليها الشخص، فهذا فضلها فضل عظيم. واعلم، ونختم بهذه الكلمة، أن الشرك حينئذ المضاد لها ينقسم إلى ثلاث أقسام، والشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو خصاص الله. فأحيانا يكون الشرك في الإلهية، هذا النوع الأول، وهو يدعو الله ويدعو غيره، يذبح لغيره، ينذر لغيره، فكل عبادة ثبت لله فلا يجوز صرفها لغير الله. كيف تعرف العبادة ثبت لله؟ بالأمر بها، فصلي ربك وانحر، فأمر الله بالنحر إذن هي عبادة، أمر النبي بصلاة الاستخارة إذن صلاة الاستخارة عبادة، أو فعل النبي فعل على وجه التقرب كتقبيل حجر الأسود إذن عبادة. فكل عبادة أمر بها الله أو فعلها الرسول على وجه التعبد فصرفها لغير الله أو الصحابة شرك أكبر مخرج من الملة في الألوهية. النوع الثاني شرك الربوبية، وهو أن يعتقد أن غير الله له فعل كفعله، كشرك الحبيب الجفري الذي يخرج في بعض القنوات الفضائية المعروفة، أن يقول قائل لله أولياء يدبرون الكون معه، فهذا شرك في الأفعال، لأن الله هو المدبر، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. أو يتشاءم من شيء على وجه يعتقد أنه يستقل بالضر، هذا شرك أكبر مخرج من الله في الربوبية. الشرك الثالث في الصفات، كمن يعتقد أن لغير الله صفة كصفته، كمن يعتقد النبي يعلم الغيب أو الكاهن يعلم الغيب، يروح الكاهن يقول لمحفظتي ضاعت في المطعم وينها، فيقول أعطيني 2000 جنيه، يقول والله غالي 2000 ولا ما أشوف لك، أعطاه 2000 جنيه، قال له شوفها تحت الكرسي أو تحت الماكينة حقت الكاشير، كاشير احتفظها وما قال لك أنه شافها. المهم فعلا يروح يشوف المحفظة، ها؟ عجيب، يروح يجي على المطعم فجأة يقول هذا ليش مخفيها، وش عرفك أنت؟ يقول الكاهن وش هو؟ الكاهن ما يعلم الغيب استقلالا، الكاهن له شياطين متصلين ببعض، فيسأل قرينه لما راح المطعم وين طيح محفظته، يقول شعرت أنها طاحت تحت كرسي وشفت كذا فلان أخذها. المهم فكل شيطان يكلم الثاني فيحسب الجاهلة أنه هذا الكاهن يعلم الغيب، والله قال في كتابه قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. طيب هل يجوز أن نقول لكن فلوس اللي شافه بطايق وضرورة يجوز يتصل بالكهنة؟ لا، يقدم أمر الدين على المال، ضرورة الدين تقدم على المال، لا يجوز نسميها ضرورة. كما نفك السحر بالسحر، يقول بنتي تعبانة بروح لساحر فكها، لي رد على الشيخ العبيكان قرأه الشيخ عبد المحسن العباد قبل حوالي 17 سنة، واتصل به الشيخ بنفس الشيخ عبد المحسن العباد قال انشره لأنه رآه نافع. ذكرت عدة أوجه في الرد على الشيخ العبيكان، وأظن شيخ آخر في المدينة أظن يقول به وهو جواز فك السحر بسحر الضرورة، وهذا خطأ كبير، لأن الساحر لا يفك سحرك إلا بالشرك والكفر، فلا يجوز تنازل عن الدين فيما تسميه من حفظ البدن ونحو ذلك. الدين أول شيء مقدم، فلا يجوز ضرورة الدين أن تتنازل عنه. طيب، هذا شرك الصفات. قالت عائشة: من قال لكم أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفرية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والمشرك الذي خالف التوحيد ودعا غير رب العبيد يحبط الله عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يخلد في النار، يذبح الموت فيقال خلود إلى النار فلا موت، وإذا دخل النار يضخم ضرسه كما ثبت في الحديث، يصبح كأحد المشرك، ويصبح مقعده في النار كما بين مكة والمدينة، ويصبح جلده كما حسنه الباني مسيرة 3 أيام، وفي رواية 70 ذراع، فيتعذب ويصطرخ صراخ عظيم. إذا كان ضرس واحدة الأحد، كيف فمه، كيف جواره أو صراخه في النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا منها، يا مالك ليقضي علينا ربك. حينئذ يبكتهم الله بأي شيء؟ بأن الرسالة جاءتهم وعاندوا الرسل فما استفادوا، ويبقون في النار أبد الآبدين. الصواب أن القول بفناء النار شاذ، فالعلماء متفقون على النار لا تفنى لحديث الكبش، الموت يجعلها كبش فيذبح، يقال خلود أهل النار فلا موت، فهذا يدل أن النار لا تفنى عن المشرك، يعذب أبد الآبدين ولا يفتر عنه العذاب. فاحمدوا الله حينئذ إخواني أن الله جعلكم على التوحيد. ادرسوا التوحيد جيدا، اقرأوا كتاب التوحيد 3 أصول، كشف الشبهات، ولازموا درس التوحيد. لنا درس التوحيد في مسجد الملك سعود، إخواننا في مصر أرجو أن يرتبطوا به ويتصلوا بالأخ عبد الله وغيره، ينقل لهم البث المباشر درس كتاب التوحيد. الآن تونا في أول باب الحمد لله نناقش مسائله، لأنه أول باب نعتبره بناء شرك الألوهية، ربوبية، الصفات، أسئلة فيه حتى يتمكن الطلاب، ثم انتقلنا للأبواب الثانية إن شاء الله الدرس القادم فضل التوحيد. فاحضروا هذا الدرس يوم بتوقيت السعودية بعد صلاة المغرب يوم السبت ليلة الأحد، وينقل لكم إن شاء الله البث المباشر، فأرجو منكم أن تنتبهوا لهذا الدرس وأن تستفيدوا وأن تفيدوا إخوانكم ممن تورط في الشرك في بلدكم. وأنا لو سعرت أي واحد تورط في الشرك في بلدي سأنصحه أثر، ليس الشرك محصور في مكان، أي مكان فيه الشرك ننكره، ليس في مصر، ليس في السعودية، أي مكان نعتقد أن الإنسان مبتلى بالشرك، جاء قبر النبي مثلا يدعو أنا أنكر عليه. شفت واحد مرة متوجه يدعو إلى قبر النبي من أعاجم، أنكرت عليه قلت لا تدعو القبر ابعد. فالشرك ننكره أي مكان، مو بس في مصر ولا في تركيا، السعودية، في أي مكان يظهر فيه الشرك ننكره. غير الله من علينا في هذه البلد أنها قامت على التوحيد، المملكة العربية السعودية من أول يوم تأسست فيه، فهذه البلد تنكر بناء القبور في الأضرحة في المساجد، ومن فعل ذلك حبسته ومنعته، لأن الملك عبد العزيز يقول نحن ندعو للتوحيد، نحقق الألوهية، الربوبية، الصفات، جزاهم الله خير. ثم الشرك انقسم باعتبار مآل صاحبه إلى شرك أكبر وأصغر. أكبر مساواة غير الله بالله في مخصص الله تقدم ذكره، أصغر كالرياء والحلف بغير الله وقول لولا الطيار لمهارة الطيار لمثنى انقلاب الطيارة، نعم تعليق التمائم لدفع الضر، وسد الذريعة أيضا بتعليق المصحف لا يعلق، ولا يوضع المصحف على طبلون السيارة ليدفع الانقلاب والحوادث، هذا كله من التمائم، هذا كله أو هذا من الشرك الأصغر. مثل والنبي وحياتي، هذا كله شرك أصغر. قال الشيخ محمد الوهاب والشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. وقوله لولا البط لسرقت اللصوص بيتي، هذا شرك كما بين ابن عباس. وحياتي وحياتك وحياة النعمة، كل ذلك شرك أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به له عظمة كعظمة الله كالرسول صلى الله عليه وسلم، أصغر إذا لم يعتقد ذلك. وكذلك الرياء، أن يظهر العمل لكي يثني عليه الناس، فتنة الرياء أشد من فتنة الدجال فاحذروها. قال الرسول لهم وهم يذاكرون الدجال: ألا أذكر لكم ما هو أعظم يعني خطرا فتنة من الدجال؟ أن يقوم الرجل ويزين صلاته. انتبه طالب العلم لا يطلب العلم يقال عنه عالم، ويلقي الدروس عشان يقال عنه عالم، حرام. يجب أن ينوي رحمة الناس بالعلم، أن يفهمهم العلم ينجو من النار، يشفق عليهم ويشفق على نفسه، أن يعلم نفسه لكي لا يدخل النار.
يريد وجه الله. أول من يقع عليهم ثلاثة ذكر منهم من طلب العلم غير الله، فهذا هو الرياء. أو يظهر أقوال في الواتساب وكذا عشان يقال يعرف الرجال ويعرف الجرح والتعديل، هذا حرام عليه أن يفعل هذا غير الله. ولذلك من ما يقوي التوحيد في النفس يقول ابن تيمية اتباع الرسول. فكلما قرأت في السنن البخاري ومسلم واتبعت السنة يقوى التوحيد في نفسك، وإذا أعرضت عن دين الرسول تعلما وفقها وعملا يظهر فيك من الشرك والبدع بقدر إعراضك عن ذلك. نعم. وأيضا ندعو إخواننا في الغردقة وغيرها من مصر أن يرتبطوا بالبث المباشر، والأخ الظاهر المسؤول عن نقل مباشر عندكم هناك هو يعني يتابع معنا، لأن سافرنا الغردقة قبل حوالي 6 سنين أظن، ولقينا فيها دورة علمية لشرح السنة لكتاب ورد الإمام أحمد، وكان حضور كثير والحمد لله جزاهم الله خير، وحصل فيها نفع كبير نشكر الله على فضله، فبعضهم يتابعون إلى الآن. لكن أحث الباقين أن يتابعوا هذه الدروس، مسند أحمد في الفجر، والبخاري ومسلم والترمذي والموطأ بعد المغرب، يتابع السنن ويعمل بها، وآثار الصحابة بعد العصر ويعمل بها، لأنه كلما يقول ابن تيمية اتبعت الآثار تكون أقرب للتوحيد والإخلاص، اتبعتها تعلما وعملا ظاهرا وباطنا بإخلاص يقوى توحيده. والغافل عن السنن أبعد الناس عن قوة التوحيد في نفسه، يظهر فيه الشرك والرياء إلى آخره. فتعلموا السنن حتى يقوى في قلبكم التوحيد يا عباد الله. وأعرضوا عن الدنيا فإنها دار ممر والآخرة دار مستقر، فتزودوا من ممركم إلى مستقركم، وتأهبوا ليوم العرض على ربكم، فاليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل، وإن ملك الموت لن يستأذن أحد، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. عجبت لأمرك لا إن تضحك وقبرك مكتوب. الآن ونحن هذا المتكلم معكم ولا جالسين بالمسجد ولا سامعين هناك بمصر، كلنا الآن الله عارف وين قبورنا يا إخوان، والله سبحانه، وعارف عمق القبر، وعارف آخر ذرة تلقى في القبر فندفن بها، الناس كلها بالمساحيل، لكن ما يحصل ذرات، آخر ذرة توضع في القبر وخلاص ادهن الدفن، يبدأ يدعون لك آخر ذرة يعلمها الله وين مكانها تلقى. فعرف الله اسم قبرك وينه، وعرف أنك تموت بحادث أو على فراشك، والآن تتكلم وأضحك لك وتضحك لي وتسمعني وأسمعك، والله يعلم من قبرك وكيف تموت، وبعد كم ساعة تموت من الآن بالثانية سبحانه. فعجبت لأمرك لاه تضحك وقبرك مكتوب باسمك يرقب، فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى، تساق على أكتاف الناس وتركب. يتبع الميت إلى قبره 3، عمله وماله وأهله، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فابقي لك عمل من السنة، فقبور أهل السنة الذين لا يخرجون على ولاة الأمر، نعم، ويحققون توحيد اللهية والصفات، فلا يكونون على مثل الأشاعر والصوفية والخوارج. قبورهم وين قصروا؟ رياض من رياض الجنة. وقبور أهل البدع وإن فنوا أعمارهم في العبادة، كل سنة يعتكف ويروح الحج ويقعد في الصف الأول ويختم كل 3 أيام، قبور أهل البدع حفرة من حفر النيران، نسأل الله العافية. قال بعض سلفنا: لأن أرى ابني يمشي مع أهل الخمور والبرابط والغنى أفضل من أراه يمشي أو ينشأ بين أهل البدع، البدعة أحب إلى إبليس المعصية، فإياكم أن تخالطوا أهل المولد، المولد بدعة. قال ابن تيمية في الاقتضاء: لو كان المولد خير لفعله النبي والصحابة ولا أمر به، ما تركتم من خير يقربكم من الله ليردكم عليه، ما تركتم شر يقربكم من الله يبعدكم الله إلا نهيتكم عنه، فلو كان خير المولد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه خير وكتمه النبي فقد خونه، ومن ادعى أنه خير وعلمه الله للأمة وكتم عن النبي فقد جعل أفرادها لهم العلمون أفضل من النبي، وكلاهما باطل وكفر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. والله أعلم، وصلى الله على محمد، وسلموا على إخواننا الذي تعرفنا عليهم في سفرنا إليكم، سلموا عليهم واحد واحد، وجزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين. وش يقولها؟
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ورفع قدركم. يقول رجل يبيع سلعة ويعرف الزبون ويعرف الزبون سعر الكاش والقسط، ما حكم ذلك؟
لا مانع، لأن الذي منع بيع التقسيط الذي أجازه الشيخ بن باز من المتأخرين إنما أخذ بحديث أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسما أو الربا. وتفسير سماك: إذا بعتك هذه كاش يعني فبخمسة عشر، بعشرة، تقسيط بخمسة عشر، قال هذه بيعتين في بيعة. لا، سماك يقصد الله يرحمه ويغفر له راوي الحديث أن يبقى العقد معلقا هكذا بيعتين فتكون جهالة، فإذا سمى بيعة وقال الكاش بكذا وكذا فصمم على الكاش هذه صارت بيعة، أو صمم على التقسيط صارت بيعة. فما دام عرف الزبون الكاش سعره كم والتقسيط سعره كم وصمم على بيع التقسيط صار بيعة واحدة ليست بيعتان. أما يقول ابن تيمية إذا قال له هذه سعر السيارة 90، قال خلاص تم البيع 90، قال والله ما عندي الآن، خلاص رجع لي 120، هذا ربا الآن. لأنه صار أول شيء بيع وبعدين أول، لأنه صار إيش، صار دين تم البيع وبعدين قال أعطيك هي 90. لكن لو خلى 120 في مقابل السلعة فهنا لا يشترط النساء ولا يشترط إيش، التقابض. نعم.
ما حكم التقويم للأسنان للمرأة لعدم التسوس؟
أما إذا كان
التقويم وتحسين المنظر والمنطق.
شوف أنا أخوك، لي رسالة سميتها حد الأسنان لغزو عيادات الأسنان، يعني معنى طريف، قصدت به أغزوهم بالعلم، أن من كان أسنانه في خلقة الله كذا متفلجة ومتراصة فراح يعبث فيها بالتقويم ليجمل نفسه، هذا من تغيير خلق الله. أما من كان سن فوق سن راكب كذا ولمن يأكل انعزق اللحم ويتأذى فيه في شفته في حادث وقع له، أو كان يمص صباعه صغير فتقدمت أسنانه حتى صارت تصطدم في فعدل من ذلك لأجل الأذية، فهذا ليس من أجل جمال، لا بأس به. شفت الفرق بين يكون لأذية أو ليش للجمال. نعم.
أنا موظف والشركة عرضت علينا التعامل مع بنوك بتمويل سيارات بالقسط بنسبة فائدة على مدار 5 سنوات، فما حكم ذلك بارك الله فيك؟
والله هذا من الربا، لأن الشركة تمولك 90,000 جنيه للسيارة وتأخذها منك 120,000، هذا ربا، فلا يجوز أن تكون شاهد على الربا ولا كاتبا له، لأن الله أكل الربا وشاهده نعم وكاتبيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله أبدله الله خير منه. فاترك هذه الشركة التي تكتب فيها تمويل البنوك لأن ذلك حرام. نعم.
كثرت في مواقع التواصل أن كلمة مثواه الجنة كلمة خطأ، فهل هذا صحيح؟
صحيح، لا يجوز أن تجزم لمعين كما قرر علماء العقيدة بأن مثواه الجنة، قال انتقل مثواه الجنة أو مثواه الأخير، فقال صاحب الطحاوية: نرجو للمحسن، نقول مثواه الجنة حتى وكان أصلح الصالحين فينا. تذكرون هناك مجاهد في عهد النبي ما ترك شاردة ولا واردة إلا قاتل فيها، فقالوا شهيد أو قالوا في الجنة أو ظنوا أنه في الجنة، فقال النبي: هو في النار، فرؤية منتحرا. شوف كيف ظاهره ما شاء الله يجاهد، لكن النية، فإن فقط أنت أرجو المحسن، قال نرجو الخير، لكن لا تعين أحد بجنة ولا نار إلا من عينه الرسول، عين صاحب الخميصة الشملة في النار، خلاص في النار. عين ثابت بن شماس في الجنة، وبكر وعمر وعثمان في الجنة، وعلي أقول في الجنة. نعم.
آخر سؤال، نصيحة في التقصير في صلاة الجماعة.
أما صلاة الجماعة فإنه قد قال ابن مسعود فيها: إنها من سنن الهدى، وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق، عياذا بالله، كما قال الصحابة. قال: وإنكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فمن أحب أن يضل فليترك صلاة الجماعة، فإنها واجبة. بل أوصلها ابن تيمية لأنه إذا ما صلاها في المسجد هو قادر تبطل صلاته، لأن النبي قال كما، أو ابن عباس قال: لا، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. فرأى ابن تيمية هذا مثل النص: لا صلاة لمن يقرأ من الكتاب، فأبطل صلاته. وإن كان لعل التحقيق أنه يأثم، لكن مع ذلك يكون مثل ابن تيمية يقول تبطل صلاته، ويختلف في صلاتك في البيت هي باطلة ولا صحيحة. كيف تقامر بأعظم شيء بعد التوحيد؟ لا تقامر يا أخي، هي اللي بقيت لك بعد التوحيد، الله يهديك. فأوصي بهذه الصلاة جماعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. نعم، أصلا الصلاة ب50 صلاة، فكيف إذا صلاة المسجد ب27 درجة؟ وإذا مشيت المسجد كل خطوة بحسنة كفرك سيئة، وإذا قعدت تنتظر الصلاة تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، تكون في صلاة. وإذا صليت في الصف الأول فتكون صلاتك أفضل من بيتك من وجهين، أنك صليت في الصف الأول وصليت جماعة، وكل ما كان عدد جماعة أكثر في مسجدك كان أجرك أكثر. كل هذه الفضائل اللي تحتاج إليها، وقد تكون من المعذبين في جهنم من ذنوب تسويها. يجي صلاة الجماعة ترجح لك حسنات كثيرة تدخل بها الجنة: إن الحسنات يذهبن السيئات وذلك ذكرى للذاكرين. والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله.
نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فنشكر لإخواننا من مصر الشقيقة والذين لأهل الإسلام لهم معهم رحم، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بماريا القبطية المصرية. نشكر لهم اهتمامهم واتصالهم للتنسيق لإقامة هذه المحاضرة المختصرة عبر الأثير، والذين اجتمعوا في مدينة الغردقة لسماعها وفي مختلف أنحاء مصر عبر البث، وغيرهم ممن يشاركهم. ونسأله سبحانه أن يجعل في هذه الكلمات التي سنتكلم بها في هذا المقام خير وبركة للمتكلم والسامع. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. فأجعل هذه الكلمة في التفقه في أثمن كلمة وأعظم كلمة يتكلم بها المسلم. وما جاء في فضلها وأحكامها، إنها الكلمة
التي قام عليها سوق الجنة والنار، والتي يتمايز بها المؤمنون مع الفجار، والتي من قالها دخل الجنة، والتي ثقلت ورجحت ولم يعدل مثلها شيء في الوزن من مخلوقات الله بأسرها، فوضعت في كفة هذه الكريمة، والسماوات السبع ما فيها من نجوم وكواكب وأرضين وعرش وكرسي لا إله إلا الله، والمجرات في كف، والأرضين السبع رجحت هذه الكلمة والكلمة، وهي الكلمة التي يجتهد من دخل، فجأته السكرات في قولها، يجتهد في أن تكون آخر كلام يودع به الدنيا، وحينئذ لابد أن يكون عارفا معناها منقادا لها حتى تنفعه بعد وفاته فيدخل الجنة. هذه الكلمة أكثر العامة يقولونها حتى تصح صلاتهم، يقولونها فقط عند التعجب من شيء أو إظهار التضجر، لا يقولونها متدبرين لها منقادين لها عارفين معناها. يقولها اليوم ملايين الناس ولم يحققوها، بل أتوا بضدها فذبحوا للأضرحة وذبحوا للأولياء وأقاموا الموالد البدعية لتلك الأضرحة، كمولد البدوي في طنطا وغيرها، وكمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون الأولياء والأنبياء من دون الله، وهم يقولون نقولها إنها، وحينئذ لا تنفعهم، إنها كما ذكرنا لا إله إلا الله. أولا، ما معنى هذه الكلمة الطيبة وما دليل ذلك؟ واليوم إذا قلت لعامي ما معنى لا إله إلا الله، قال لك نعم، منفرا عن مواصلة تحقيق الكلام معه حتى يعني لا يحب أن تكتشف جهله، يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معروف يا أخي، لا إله إلا الله هكذا، أو يقول لك لا خالق لا رازق إلا الله، أو يقول لا معبود إلا الله، وكل ذلك خطأ. فإنه لو قال معناها لا إله إلا الله لفسر الماء بعد الجهد بالماء وما استفاد شيئا ولا أفاد، ولو قال معناها لا خالق لا رازق لا مالك لا مدبر للأمر إلا الله لوافق كفار قريش في مجمل توحيدهم، والذين حاربوا النبي ورادوا قتله، فإنهم كانوا يقولون أن الله وحده الرازق، وهو الذي يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت وميت الحي، ويدبر الأمر ويحيي ويميت، وينزل المطر ويغيث من الغرق، كل ذلك يقولون أنه الله. فلو كان هذا معناها لما قاتلوا النبي وأرادوا إخراج وأخرجوه من مكة، حتى قال كما في سنة أبي داود لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لما أخرجوا؟ روى أبو داود بل الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها، لا يفتر يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أبيض وضيء الوجه ما قدر نعمة الله عليه بالجمال، كفر بالرحمن وعاند النبي وكذبه، وضيء الوجه جميل الوجه، أحول له غديرتان، يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. هذا عمه أبو لهب، فلماذا كذبه أبو لهب؟ مع أن أبو لهب نفسه وأبو جهل وعتبة وغيرهم من صناديد قريش وكفار مكة كانوا إذا سئلوا عن من يدبر الأمر ويحيي ويميت وينزل المطر ويخلق السماوات والأرض يقولون الله. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. معنى قوله تعالى أفلا تتقون، ما دام أنكم تؤمنون بإفراد الحي القيوم بالربوبية إجمالا فتقولوا هو الذي يرزقنا من السماء والأرض، وهو الذي يملك السمع والأبصار، وهو الذي يخرج الميت من الحي، البيضة تكون ميتة يخرجها من الدجاجة، ويخرج إيش الإيش الحي من الميت سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر الأمر. فإذا أفردتموه في ذلك فلازم ذلك أن تفردوه في العبادة. كيف تقول لا شريك له في الخلق في الرزق تدبير الحياة والإماتة وتقول له شريك في العبادة؟ هل شارك البدوي مع الله في الخلق؟ ست زينب، نفيسة، قاضي الحاجات عبد القادر الجيلاني، حتى رسول الله، حتى عيسى بن مريم، شارك الله في الخلق في الرزق في التدبير في الإحياء في الإماتة في التشريع في ما ليس له شركة في أي شيء، ليس لهم شركاء، ليس لله شركاء. نعم، فإذا لم يكن له شركاء في الخلق والرزق والملك والتدبير ونحو ذلك من أفراد الربوبية فلا يجوز أن تجعل أيها المسلم أو أيها العبد العاقل أن تجعل له شريكا في العبادة. فلما قال الشيخ عبد الوهاب فلما بعث النبي إلى قوم أقحاح يعرفون اللسان العربي فقال لهم قولوا لنا تفلحوا فأنكروا عليه، فدل أن معنى الإله إيش المعبود، لأنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا أن معناها لا معبود حق إلا الله، فقالوا لا هناك معبودات أخرى اللات والعزى ندعوها نطلب الشفاعة عندهم. قال الله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، قالوا ما نعبدهم أي ندعوهم ونذبح لهم إلا ليقربونا عند الله زلفى، ما نطلب منهم ينزل المطر ولا يشفون المرضى، نطلب منهم أن إيش أن يشفعوا لنا عند الله. فنقول حينئذ حكم الله عليهم بالشرك، ولو قالوا ما نطلب منهم إنزال المطر، لأن مجرد طلب الشفاعة منهم عبادة لهم، فهم إذا قلنا لهم ماذا تقولون في طلب الشفاعة منهم، نقول يقولون ندعوهم نذبح لهم، نقول إذن عبدتموهم ولو سميتموها طلب شفاعة، هي عبادة لهذه الأوثان واليوم الأضرحة، فمن ذبح البدوي ودعاه ليشفع له عند الله كمن يقول شل الله يا سيدنا البدوي، يعني أعطنا شيء لله، هذا دعا البدوي، ولو قال اشفع لنا أيضا دعاه، لا فرق بين يقول يا بدوي اعطنا يا بدوي اشفع لنا عند الله، كله دعاء له، لا فرق بين يتخذ البدوي واسطة عند الله أو يدعو البدوي لينزل المطر، كل هذا وهذا دعاء له، دعاء له، فكله شرك أكبر مخرج من الملة، محبط العمل. لا ينفع هؤلاء الآن صلاتهم، لا ينفعهم صومهم، وهم يتجمعون في طنطا في مولد البدوي أو يتجمعون في سوريا في مسجد خالد بن الوليد، في حمص في مسجد خالد بن الوليد، أو يتجمعون في العراق في مسجد الحسين، كل هؤلاء يتجمعون في المساجد ويدعون هذه الأضرحة من دون الله، ليسوا على شيء، هم على شرك، يجب أن يتوبوا منه، لأن الدعاء عبادة وهو حق محض لله لأنه الخالق الرازق، فلا يجوز أن تشرك أيها المسلم، أن تشرك غير الله فيه، فتدعو الله تارة وتدعو الأوثان تارة أخرى. قال الله تعالى في كتابه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك كان أعظم ذنب عصي الله به ليس نكاح الأم، وليس كما قال، نعم كما أخذت الكلمة هذه على عايض القرن لما قال: أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض تعاطي المخدرات. هذا غلط كبير، لأن النبي وإن كانت المخدرات جريمة عظيمة، لكن أعظم منها ما نص النبي عليه، فقال فيما رواه من؟ البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فحينئذ لا يحل لمسلم أن يشرك بربه الذي خلقه ورزقه وخلق آباءه من قبله، فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا، أفرد الله بالعبادة، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، سبحان الله، الموحد عنده حجة بيده، هذا القرآن الذي طالما تركه في الرفوف هكذا مغبر ما يقرأ منه إلا في رمضان، حجة في يده، لكن ما يعرف قيمته إلا أن يرفع يوم قبل يوم القيامة. فمن علامات يوم القيامة الكبرى رفع المصاحف، منه بدأ القرآن خرج من الله وإليه يعود، في اتفاق العلماء من سلفنا أن القرآن سيرفع آخر الزمان من المصاحف ومن الصدور، فلا تستطيع أن تقرأ منه حرف واحد، فهذا حجة الآن، حجتك بين يديك. لو واحد كافر كذبك فقال لك: ما الإسلام وما محمد؟ قل له: الإسلام هو دين الله، أمر بالصلاة والصوم، ومحمد آخر الأنبياء، حجتنا هذا القرآن، هو محمد جاء به، إذا جئت بمثله فإن محمد كاذب معنا، خذ 10 سنين جيب لي 3 آيات، لا تحداه بآية، القرآن ما تحدى بآية ترى، ولا تحدى بآيتين، ولا تتحدى بآيتين، لا تحدى إذا كما تحدى القرآن حتى لا تقع في الغلط. القرآن تحدى بأقصر سورة، بسورة مثل الكوثر 3 آيات، فلا تقول للكافر أتحداك جيب لي آية، لا تستعمل إلا أسلوب القرآن. أقصر شيء تحدى به القرآن إيش هو؟ سورة. فأتوا بسورة من مثله، ما قال بآية. قال شيخنا محمد الخضر الشنقيطي تلميذ صاحب ضوء البيان: قد وجد في كلام العرب مقطع من كلامهم في بعض الأشعار يشبه نوع شبه بآية، أو كما قال القرآن ما تحدى بآية ولا تحدى بآيتين، أتحدى 3 آيات متتاليات تأتي بها؟ ما تستطيع. مسيلمة الكذاب لما جاء يتحدى بالقرآن يتحدى القرآن قال إنما يا أنت ضفدع أو ضفدعين نقي إنما نصفك في الماء ونصفك في الطين. هذا قرآن ولا كما قال خالد بن وليد في الرد عليهم لما قال اعطوني بكلام هذا الكذاب وش يقول فأعطوه. فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هذا القرآن ائتني ثلاث آيات ما يستطيع. في حجه على التوحيد على النبي محمد على أنه حق هذا الإسلام والتوحيد الذي جاء به محمد. هذا القرآن حجة لك. نصراني نادى في لبنان وفي كل مناطق فيها عرب النصارى، في مصر فيها أقباط، في لبنان فيها أقباط نصارى، في تركيا، في قال ائتوني بسورة، والله إيميله سنين مديدة ما فيه ولا سورة. وكان يأمل أن واحد من عرب النصارى يأتيه بسورة بما تعلمه في الجامعات العربية أو الأشعار أو ما استطاع أن يأتي أحد بسورة فعرف خيبته. إذن هذا التوحيد حق والإسلام حق ومحمد حق والجنة حق وعيسى بن مريم حق، ولكنه ليس له أب، وأن الله أباه باسم الأب والابن والروح القدس، بل أن الله بكلمة كن أوجده في بطن أمه مريم بكلمة من بروح من هو كلمة الله وروح منه. فالروح كانت بسبب أمر الله بتكوينه في بطن أمه مريم، وليس أن الله أبا له تعالى عما يقولون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا شبيه له ولا مثيل. قلت لنصاراني يشرك ويدعو عيسى من دون الله، فإذا كان هناك ناس يدعون الأضرحة فالنصارى يدعون عيسى. نعم، فقلت لهذا الذي يدعو عيسى من دون الله ويشرك ولا يوحد الله مع أن عيسى ما شارك الله في الخلق ولا في الرزق، هو نبي من أنبياء الله ورسله من أولي العزم، كما هو نبينا محمد نبي وهو جاء قبل نبينا محمد بخمسمائة عام، وصدق النبي بقوله ويأتي من بعدي رسول اسمه أحمد، وهو في أناجيل النصارى الصادقين الذين لم يحرفوا هذه الكلمة، كما ذكر لي سائق أجرة في دمشق ركبت معه وصلني قال ترى أعرف إنجيل عندنا ذكر فيه نبيكم. هؤلاء الذين صدقوا وإن كانوا لم يزالوا كفار لكن صدقوا في هذا. لماذا لم تبرزوا هذه النسخة نسخة برنابة أو النسخة اللي فيها التبشير بنبينا محمد، لماذا تخفوها؟ ثم قلت لأحد القساوسة في بريطانيا أو البابوات قلت له وهو خارج من كنيسته أنتم تقولون أن عيسى مات يوم، قال بل نقول ثلاثة أيام، هي روايات عندهم بعضهم يقول قتل يوم بعضهم يقول ثلاثة أيام. قلت مشيتها له قلت يلا قتل ثلاثة أيام مو بيوم، في هذه الثلاثة أيام اللي تدعون أنه مات فيها عيسى من كان يسير العالم السفلي والعلوي؟ من يدبر الأمر وقتها؟ من يخرج وقتها الحي من الميت وميت من الحي ومن يرزق الناس ويمرض هذا ويشفي هذا؟ ها سكت ولم يأتي بحجة، إنما هو الله وإذا مرضت فهو يشفين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهو قلب الموحد لله الموقن بالغيب الذي أنزله على محمد القرآن والسنة والمؤمن برسله والقرآن. هذا هو صاحب القلب السليم. عباد الله، وحينئذ لا بد أن نعرف فضل هذه الكلمة فنستمع إلى فضلها. خرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني دعاء خصني به أدعوك به. فقال الرب لموسى يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فكأن موسى عندما سمع كلام الله في الأرض وخط له التوراة بيده طمع أن يكون له خصوصية فيما يدعوه به كما طمع أن يراه. قال ربي أرني أنظر إليك. قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف يراني فسوف تراني. سبحان الله، نذكر موسى، وهذا المحاضرة موجهة لإخوان في مصر، وموسى كان يعيش في مصر سبحان الله العظيم. والآن نذكر موسى وقصته معروفة مع فرعون، والله كررها لعظم شأنها، كررها عدة مرات، مرة طول فيها قصة موسى مع فرعون، مرة أجملها كما في النازعات. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نعم، وطولها إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها أذلة يستضعف طائفة منهم إلى شيعا وجعلهم شيعا إلى آخر ما قال. فتارة يطول فيها سبحانه قصة، تارة يجملها وتختصر سبحانه وتعالى لأهميتها. وجرى هذا كله في مصر في المكان الذي تعيشون فيه سبحان الله. ونصر الله موسى عليه، لأن موسى نصر التوحيد وهو من أزف وعزم من الرسل، وفرعون كان يدعو للشرك الأكبر، يدعو عبادة نفسه، فنصر الله موسى عليه. المهم، موسى طمع عليه السلام أن يكون له دعاء خاص يدعو الله به. كأن موسى يقول يا رب ما يكون أحد يعرفه العامة، أنا فقط أدعو، يعني يحبس هذا الدعاء العامة وأنا فقط أدعو، يحبس علمه، يحبس علمه، طمعه في أن يقترب من ربه بخصوصية سبحان الله. فالله أكرمه بسماع كلامه حتى قال يا ربي أرني أنظر إليك. قال إنك لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر المكان فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة سبحانه وتعالى وقام تائبا مستغفرا. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فبين الله له أن هذه الكلمة لا يختص بها أحد، لا مرسل ولا ملك مقرب، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، إنما هي لكل الناس متاحة ما يختص بها أحد. الله أكبر، الحمد لله ربنا حمدا كثيرا أن جعلتها لكل أحد، فقير في كوخ، ملك في قصر مشيد، كلهم يستطيعون أن يقولوها وتدخلهم الجنة. هذه الكلمة بإذن الله تكون سبب في دخولهم الجنة. الله أكبر. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وضعنا في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت لا إله إلا الله. ففهم بعض العلماء هذا الحديث على ما فهمه فهم الحديث صاحب البطاقة أنها ثقلت هذه الكلمة وطاشت الذنوب كلها لمن حقق التوحيد تحقيقا عظيما، صارت عنده يعني حسنة كبيرة لدرجة أن قد أنه حصل صاحب البطاقة على ذلك الفضل فطاشت الذنوب من أجلها. لكن هذه مغامرة، لا يجوز لأحد أن يقول مثل هذا الكلام، يقول أنا فقط أوحد الله وأصلي نعم وأذنب وأذنب فأكون كصاحب البطاقة. من هذا المغامر اللي يقول بالكلام هذا؟ الله قال اتقوا الله حق تقاته، وقد يفعل الذنوب حتى ينحل فيقع في أكبرها والكفر، معاصي بلد الكفر كالزنا وشرب الخمر وتعاطي الربا وعقوق الوالدين، هذه قد تتابع بك وتقطع السير بينك وبين الله حتى تصل للشرك. فاحذر الذنوب يا عبد الله صغيرة وكبيرة. نرجع في الموضوع مرة أخرى. فقال رجحت لا إله إلا الله. أتعرفون ما معنى هذا الكلام؟ أنتم مثلا تعرفون المجرة التي نعيش فيها، درب التبانة، كم بيننا وبين أحد النجوم، النجم الأزرق اكتشفته وكالة الفضاء قريبا، قيل عملاق الشمس تكون عنده نقطة، بين الأرض وبين النجم الأزرق 9.3 مليار سنة ضوئية. السنة الضوئية كم تساوي كيلو؟ كم كيلو واحدة سنة ضوئية؟ تساوي 146 تريليون كيلومتر. الله أكبر. وهذاك 9.3 مليار، وبين كل مجرة ومجرة أبعاد سحيقة. هذا كلها الشموس والأقمار هي توابع وتوابع الأقمار من الكواكب، والكواكب العظمى والصغرى والشمس والقمر كلهن، السماوات 7 والعرش والكرسي، وضعنا في كفة. وتعرفون سعة العرش، يقول النبي ما الكرسي، ما السماوات 7 في الكرسي إلا كحلقة في فلات. السماوات كلها 9، النجم الأزرق وكذا، موضع قدم الجبار له قدم تليق بجلاله، موضع قدم الكرسي كما قال ابن عباس، كما روى ابن أبي شيبة في كتاب العرش. لا إله إلا الله، هذه السماوات في الكرسي كحلقة، مثل هذا الخاتم ملقاة في صحراء، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على الحلقة، على الكرسي أو على الحلقة نافع. فهذا كله يوضع في كفة، لا يوضع في كفة تزل لا إله إلا الله. فعيب بعد هذا الفضل على الإنسان لا يعرف فضلها، لأن مع الفضل الكبير هذا لا يصيب فضلها إلا من عرفها وانقاد إليها. ولذلك كان يحضر درسي في هذا المكتبة، هذه المكتبة في المسجد، أخ شخص بريطاني، بريطاني من أصل بريطاني، كان والده باقي مشرك في النصرانية، صار عنده سرطان أو مرض مميت، المهم صار ملازم والده من باب أن بالوالدين إحسان، حتى لو مشرك صاحبه الدنيا معروف، كان يعني مع والده. واتصل علينا أظن بريطانيا، قال الحمد لله بشركم، أو يسأل يعني عفوا، يقول والدي قال أعرف أن لا إله إلا حق، وأعرف أن هذا الإسلام يعني حق. فقال لي تكفيه؟ قلت لا، حتى يشهد بها وينقاد إليها، اليهود يعرفون لا إله إلا حق ومحمد حق، قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أباءه، لكن كذبوا وإن فريقا منهم اللي يكتمون الحق. فقلت له حتى ينقاد، فراح مرة ثانية يراود أباه لينقاد، قل لا إله إلا يا أبي منقاد لها، أنه فعلا لا معبود حق إلا الله وانقاد لها، واترك عبادة عيسى واكفر ما دون الله من عبادة عيسى من المهم. سبحان الله، قبيل وفاته انقاد لها وشهد أن لا إله إلا الله منقاد لها وتوفي على الإسلام، وكاد أن يموت وهو لا يعرفها ولم ينقاد إليها. فلا بد أن ينقاد إليها الشخص، فهذا فضلها، فضل عظيم. واعلم، ونختم بهذه الكلمة، أن الشرك حينئذ المضاد لها ينقسم إلى 3 أقسام، والشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو خصاص الله. فأحيانا يكون الشرك في الإلهية، هذا النوع الأول، وهو يدعو الله ويدعو غيره، يذبح لغيره، ينذر لغيره، فكل عبادة ثبت لله فليس صرف لغير الله. كيف تعرف العبادة ثبت لله؟ بالأمر بها، فصلي ربك ونحر، فأمر الله بالنحر إذن هي عبادة، أمر النبي بصلاة الاستخارة إذن صلاة الاستخارة عبادة، أو فعل النبي فعل على وجه التقرب كتقبيل حجر الأسود إذن عبادة. فكل عبادة أمر بها الله أو فعلها الرسول على وجه التعبد فصرفها لغير الله أو الصحابة شرك أكبر مخرج من الملة في الألوهية. النوع الثاني شرك الربوبية، وهو أن يعتقد أن غير الله له فعل كفعله، كشرك الحبيب الجفري الذي يخرج في بعض القنوات الفضائية المعروفة أن يقول قائل لله أولياء يدبرون الكون معه، فهذا شرك في الأفعال، لأن الله هو المدبر، فهذا شرك أكبر مخرجا من الله. أو يتشاءم من شيء على وجه يعتقد أنه يستقل بالضر، هذا شرك أكبر مخرج من الله في الربوبية. الشرك الثالث في الصفات، كمن يعتقد أن لغير الله صفة كصفته، كمن يعتقد النبي يعلم الغيب أو الكاهن يعلم الغيب، يروح الكاهن يقول لمحفظتي ضاعت في المطعم وينها، فيقول أعطيني 2000 جنيه، يقول والله غالي 2000 ولا ما أشوف لك، أعطاه 2000 جنيه، قال له شوفها تحت الكرسي أو تحت الماكينة حقت الكاشير، كاشير احتفظه وما قال لك أنه شافها. المهم فعلا يروح يشوف المحفظة، ها؟ عجيب، يروح يجي على المطعم فجأة يقول هذا ليش مخفيها، وش عرفك أنت؟ يقول الكاهن وش هو؟ الكاهن ما يعلم الغيب استقلالا، الكاهن له شياطين متصلين ببعض فيسأل قرينه لما راح المطعم وين طيح محفظته، يقول شعرت أنها طاحت تحت كرسي وشفت كذا فلان أخذها. المهم فكل شيطان يكلم الثاني فيحسب الجاهلة أنه هذا الكاهن يعلم الغيب، والله قال في كتابه قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. طيب هل يجوز أن نقول لكن فلوس اللي شافه بطايق وضرورة يجوز يتصل بالكهنة؟ لا، يقدم أمر الدين على المال، ضرورة الدين تقدم على المال، ليس نسميها ضرورة. كما نفك السحر بالسحر، يقول بنتي تعبانة بروح لساحر أفكها، لي رد على الشيخ العبيكان قرأه الشيخ عبد المحسن العباد قبل حوالي 17 سنة، واتصل به الشيخ بنفس الشيخ عبد المحسن العباد قال أنشره لأنه رآه نافع. ذكرت عدة أوجه في الرد على الشيخ العبيكان، وابن شيخ آخر في المدينة أظن يقول به وهو جواز فك السحر بسحر الضرورة، وهذا خطأ كبير، لأن الساحر لا يفك سحرك إلا بالشرك والكفر، فلا يجوز تنازل عن الدين فيما تسميه من حفظ البدن ونحو ذلك. الدين أول شيء مقدم، فلا يجوز ضرورة الدين أن تتنازل عنها. طيب هذا شرك الصفات. قالت عائشة من قال لكم أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفرية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والمشرك الذي خالف التوحيد ودعا غير رب العبيد يحبط الله عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يخلد في النار يذبح الموت فيقال خلود إلى النار فلا موت، وإذا دخل النار يضخم ضرسه كما ثبت في الحديث يصبح كأحد المشرك، ويصبح مقعده في النار كما بين مكة والمدينة، ويصبح جلده كما حسنه الباني مسيرة 3 أيام، وفي رواية 70 ذراع، فيتعذب ويصطرخ صراخ عظيم إذا كان ضرس واحدة الأحد، كيف فمه كيف جواره أو صراخه في النار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها يا مالك ليقضي علينا ربك. حينئذ يبكتهم الله بأي شيء؟ بأن الرسالة جاءتهم وعاندوا الرسل فما استفادوا، ويبقون في النار أبد الآبدين. الصواب أن القول بفناء النار شاذ، فالعلماء متفقون على النار لا تفنى لحديث الكبش، الموت يجعلها كبش فيذبح يقال خلود أهل النار فلا موت، فهذا يدل أن النار لا تفنى عن المشرك، يعذب أبد الآبدين ولا يفتر عنه العذاب. فاحمدوا الله حينئذ إخواني أن الله جعلكم على التوحيد، ادرسوا التوحيد جيدا، اقرأوا كتاب التوحيد 3 أصول كشف الشبهات، ولازموا درس التوحيد، لنا درس التوحيد في مسجد الملك سعود، إخواننا في مصر أرجو أن يرتبطوا به ويتصلوا بالأخ عبد الله وغيره ينقل لهم البث المباشر درس كتاب التوحيد، الآن تونا في أول باب الحمد لله نناقش مسائله، لأنه أول باب نعتبره بناء شرك الألوهية الربوبية الصفات أسئلة فيه حتى يتمكن الطلاب، ثم انتقلنا للأبواب الثانية إن شاء الله الدرس القادم فضل التوحيد. فاحضروا هذا الدرس يوم بتوقيت السعودية بعد صلاة المغرب يوم السبت ليلة الأحد، وينقل لكم إن شاء الله البث المباشر فأرجو منكم أن تنتبهوا لهذا الدرس وأن تستفيدوا وأن تفيدوا إخوانكم ممن تورط في الشرك في بلدكم. وأنا لو سعرت أي واحد تورط في الشرك في بلدي سأنصحه أثر. ليس الشرك محصور في مكان، أي مكان فيه الشرك ننكره، ليس في مصر، ليس في السعودية، أي مكان نعتقد أن الإنسان مبتلى بالشرك، جاء قبر النبي مثلا يدعو أنا أنكر عليه. شفت واحد مرة متوجه يدعو إلى قبر النبي من أعاجم، أنكرت عليه قلت لا تدعو القبر ابعد. فالشرك ننكره أي مكان، مو بس في مصر ولا في تركيا، السعودية، في أي مكان يظهر فيه الشرك ننكره. غير الله من علينا في هذا البلد أنها قامت على التوحيد، المملكة العربية السعودية من أول يوم تأسست فيه، فهذه البلد تنكر بناء القبور في الأضرحة في المساجد، ومن فعل ذلك حبسته ومنعته، لأن الملك عبد العزيز يقول نحن ندعو للتوحيد نحقق الألوهية الربوبية الصفات، جزاهم الله خير. ثم الشرك انقسم باعتبار مآل صاحبه إلى شرك أكبر وأصغر. أكبر مساواة غير الله بالله في مخصص الله تقدم ذكره، أصغر كالرياء والحلف بغير الله وقول لولا الطيار مهارة الطيار لمثنى انقلاب الطيارة، نعم تعليق التمائم لدفع الضر، وسد الذريعة أيضا لتعليق المصحف لا يعلق ولا يوضع المصحف على طبلون السيارة ليدفع الانقلاب والحوادث، هذا كله من التمائم، هذا كله أو هذا من الشرك الأصغر. مثل والنبي وحياتي هذا كله شرك أصغر. قال الشيخ محمد الوهاب والشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. وقوله لولا البط لسرقت اللصوص بيتي، هذا شرك كما بين ابن عباس. وحياتي وحياتك وحياة النعمة كل ذلك شرك أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به له عظمة كعظمة الله كالرسول صلى الله عليه وسلم، أصغر إذا لم يعتقد ذلك. وكذلك الرياء أن يظهر العمل لكي يثني عليه الناس، فتنة الرياء أشد من فتنة الدجال فاحذروها. قال الرسول لهم وهم يذاكرون الدجال ألا أذكر لكم ما هو أعظم يعني خطرا فتنة من الدجال؟ أن يقوم الرجل ويزين صلاته. انتبه طالب العلم لا يطلب العلم يقال عنه عالم ويلقي الدروس عشان يقال عنه عالم، حرام. يجب أن ينوي رحمة الناس بالعلم، أن يفهمهم العلم ينجو من النار، يشفق عليهم ويشفق على نفسه، أن يعلم نفسه لكي لا يدخل النار، يريد وجه الله. أول من يقضى عليهم ثلاثة ذكر منهم من طلب العلم غير الله، فهذا هو الرياء. أو يظهر أقوال في الواتساب وكذا عشان يقال يعرف الرجال ويعرف الجرح والتعديل، هذا حرام عليه أن يفعل هذا غير الله. ولذلك من ما يقوي التوحيد في النفس يقول ابن تيمية اتباع الرسول، فكلما قرأت في السنن البخاري ومسلم واتبعت السنة يقوى التوحيد في نفسك، وإذا أعرضت عن دين الرسول تعلما وفقها وعملا يظهر فيك من الشرك والبدع بقدر إعراضك عن ذلك. نعم. وأيضا ندعو إخواننا في الغردقة وغيرها من مصر أن يرتبطوا بالبث المباشر، والأخ الظاهر المسؤول عن نقل المباشر عندكم هناك هو يعني يتابع معنا، لأن سافرنا الغردقة قبل حوالي 6 سنين أظن، ولقينا فيها دورة علمية لشرح السنة لكتاب ورد الإمام أحمد، وكان حضور كثير والحمد لله جزاهم الله خير، وحصل فيها نفع كبير نشكر الله على فضله، فبعضهم يتابعون إلى الآن. لكن أحث الباقين أن يتابعوا هذه الدروس، مسند أحمد في الفجر، والبخاري ومسلم والترمذي والموطأ بعد المغرب، يتابع السنن ويعمل بها، وآثار الصحابة بعد العصر ويعمل بها، لأنه كلما يقول ابن تيمية اتبعت الآثار تكون أقرب للتوحيد والإخلاص، تبعتها تعلما وعملا ظاهرا وباطنا بإخلاص يقوى توحيده. والغافل عن السنن أبعد الناس عن قوة التوحيد في نفسه، يضع فيه الشرك والرياء إلى آخره. فتعلموا السنن حتى يقوى في قلبكم التوحيد يا عباد الله. وأعرضوا عن الدنيا فإنها دار ممر والآخرة دار مستقر، فتزودوا من ممركم إلى مستقركم، وتأهبوا ليوم العرض على ربكم، فاليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل، وإن ملك الموت لن يستأذن أحد، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. عجبت لأمرك لا أن تضحكوا، وقبرك مكتوب. الآن ونحن هذا المتكلم معكم ولا جالسين بالمسجد ولا سامعين هناك بمصر، كلنا الآن الله عارف وين قبورنا يا إخوان، والله سبحانه، وعارف عمق القبر، وعارف آخر ذرة تلقى في القبر فندفن بها. الناس كلها بالمساحيل، لكن ما يحصل ذرات، آخر ذرة توضع في القبر وخلاص الدهن الدفن يبدأ يدعون لك، آخر ذرة يعلمها الله وين مكانها تلقى. فعرف الله اسم قبرك وينه، وعرف أنك تموت بحادث أو على فراشك، والآن تتكلم وأضحك لك وتضحك لي وتسمعني وأسمعك، والله يعلم من قبرك وكيف تموت وبعد كم ساعة تموت من الآن بالثانية سبحانه. فعجبت لأمرك لاه تضحك، وقبرك مكتوب باسمك يرقب، فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى، تساق على أكتاف الناس وتركب. يتبع الميت إلى قبره ثلاث: عمله وماله وأهله، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فابقي لك عمل من السنة، فقبور أهل السنة الذين لا يخرجون على ولاة الأمر، نعم، ويحققون توحيد اللهية والصفات، فلا يكونون على مثل الأشاعر والصوفية والخوارج. قبورهم وين قصروا؟ رياض من رياض الجنة. وقبور أهل البدع وإن فنوا أعمارهم في العبادة، كل سنة يعتكف ويروح الحج ويقعد في الصف الأول ويختم كل ثلاثة أيام، قبور أهل البدع حفرة من حفر النيران، نسأل الله العافية. قال بعض سلفنا: لأن أرى ابني يمشي مع أهل الخمور والبرابط والغنى أفضل من أراه يمشي أو ينشأ بين أهل البدع، البدعة أحب إلى إبليس المعصية، فإياكم أن تخالطوا أهل المولد، المولد بدعة. قال ابن تيمية في الاقتضاء: لو كان المولد خير لفعله النبي والصحابة ولا أمر به، ما تركتم من خير يقربكم من الله ليردكم عليه، ما تركتم شر يقربكم من الله يبعدكم الله إلا نهيتكم عنه، فلو كان خير المولد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه خير وكتمه النبي فقد خونه، ومن ادعى أنه خير وعلمه الله للأمة وكتم عن النبي فقد جعل أفرادها لهم العلمون أفضل من النبي، وكلاهما باطل وكفر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. والله أعلم، وصلى الله على محمد، وسلموا على إخواننا الذي تعرفنا عليهم في سفرنا إليكم، سلموا عليهم واحد واحد، وجزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين. وش يقولها؟
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ورفع قدركم. يقول: رجل يبيع سلعة ويعرف الزبون ويعرف الزبون سعر الكاش والقسط، ما حكم ذلك؟
لا مانع، لأن الذي منع بيع التقسيط الذي أجازه الشيخ بن باز من المتأخرين إنما أخذ بحديث أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسما أو الربا. وتفسير سماك: إذا بعتك هذه كاش يعني فبخمسة عشر، بعشرة، تقسيط بخمسة عشر، قال هذه بيعتين في بيعة. لا، سماك يقصد، الله يرحمه ويغفر له راوي الحديث، أن يبقى العقد معلقا هكذا بيعتين فتكون جهالة، فإذا سمى بيعة وقال الكاش بكذا وكذا فصمم على الكاش هذه صارت بيعة، أو صمم على التقسيط صارت بيعة. فما دام عرف الزبون الكاش سعره كم والتقسيط سعره كم وصمم على بيع التقسيط صار بيعة واحدة ليست بيعتان. أما يقول ابن تيمية: إذا قال له هذه سعر السيارة 90، قال خلاص تم البيع 90، قال والله ما عندي الآن، خلاص رجع لي 120، هذا ربا الآن، لأنه صار أول شيء بيع وبعدين أول، لأنه صار إيش، صار دين تم البيع وبعدين قال أعطيك هي 90. لكن لو خلى 120 في مقابل السلعة فهنا لا يشترط النساء ولا يشترط التقابض. نعم.
ما حكم التقويم للأسنان للمرأة لعدم التسوس؟
أما إذا كان التقويم
وتحسين المنظر والمنطق.
شوف أنا أخوك لي رسالة سميتها حد الأسنان لغزو عيادات الأسنان، يعني معنى طريف، قصدت به أغزوهم بالعلم، أن من كان أسنانه في خلقة الله كذا متفلجة ومتراصة فراح يعبث فيها بالتقويم ليجمل نفسه، هذا من تغيير خلق الله. أما من كان سن فوق سن راكب كذا ولمن يأكل انعزق اللحم ويتأذى فيه في شفته في حادث وقع له، أو كان يمص صباعه صغير فتقدمت أسنانه حتى صارت تصطدم في فعدل من ذلك لأجل الأذية، فهذا ليس من أجل الجمال، لا بأس به. شفت الفرق بين يكون لأذية أو ليش للجمال. نعم.
أنا موظف والشركة عرضت علينا التعامل مع بنوك بتمويل سيارات بالقسط بنسبة فائدة على مدار 5 سنوات، فما حكم ذلك بارك الله فيك؟
والله هذا من الربا، لأن الشركة تمولك 90,000 جنيه للسيارة وتأخذها منك 120,000، هذا ربا، فلا يجوز أن تكون شاهد على الربا ولا كاتبا له، لأن الله أكل الربا وشاهده نعم وكاتبيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله أبدله الله خير منه، فاترك هذه الشركة التي تكتب فيها تمويل البنوك لأن ذلك حرام. نعم.
كثرت في مواقع التواصل أن كلمة مثواه الجنة كلمة خطأ، فهل هذا صحيح؟
صحيح، لا يجوز أن تجزم المعين كما قرر علماء العقيدة بأن مثواه الجنة، قال انتقل المثواه الجنة أو مثواه الأخير، فقال صاحب الطحاوية نرجو للمحسن، نقول مثواه الجنة حتى وكان أصلح الصالحين فينا. تذكرون هناك مجاهد في عهد النبي ما ترك شاردة ولا واردة إلا قاتل فيها، فقالوا شهيد أو قالوا في الجنة أو ظنوا أنه في الجنة، فقال النبي هو في النار، فرؤية منتحرا. شوف كيف ظاهره ما شاء الله يجاهد، لكن النية، فإن فقط أنت أرجو المحسن، قال نرجو الخير، لكن لا تعين أحد بجنة ولا نار إلا من عينه الرسول، عين صاحب الخميصة الشملة في النار، خلاص في النار، عين ثابت بن شماس في الجنة، وبكر وعمر وعثمان في الجنة، وعلي أقول في الجنة. نعم.
آخر سؤال، نصيحة في التقصير في صلاة الجماعة.
أما صلاة الجماعة فإنه قد قال ابن مسعود فيها إنها من سنن الهدى، وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق عياذا بالله، كما قال الصحابة، قال وإنكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، فمن أحب أن يضل فليترك صلاة الجماعة فإنها واجبة، بل أوصلها ابن تيمية لأنه إذا ما صلاها في المسجد وهو قادر تبطل صلاته، لأن النبي قال كما أو ابن عباس قال لا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، فرأى ابن تيمية هذا مثل النص لا صلاة لمن يقرأ من الكتاب فأبطل صلاته، وإن كان لعل التحقيق أنه يأثم، لكن مع ذلك يكون مثل ابن تيمية يقول تبطل صلاته ويختلف في صلاتك في البيت هي باطلة ولا صحيحة، كيف تقامر بأعظم شيء بعد التوحيد؟ لا تقامر يا أخي، هي اللي بقيت لك بعد التوحيد الله يهديك. فأوصي بهذه الصلاة جماعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. نعم، أصلا الصلاة ب50 صلاة، فكيف إذا صلاة المسجد ب27 درجة؟ وإذا مشيت المسجد كل خطوة بحسنة كفرك سيئة، وإذا قعدت تنتظر الصلاة تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه تكون في صلاة، وإذا صليت في الصف الأول فتكون صلاتك أفضل من بيتك من وجهين، أنك صليت في الصف الأول وصليت جماعة، وكل ما كان عدد الجماعة أكثر في مسجدك كان أجرك أكثر، كل هذه الفضائل اللي تحتاج إليها، وقد تكون من المعذبين في جهنم من ذنوب تسويها، يجي صلاة الجماعة ترجح لك حسنات كثيرة تدخل بها الجنة، إن الحسنات يذهبن السيئات وذلك ذكرى للذاكرين. والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.